أن نحيا دوما في ذكر الحي المنان.
والله تعالى يهدينا للبر ونور الإيمان، والخير الأبقى يأتينا درسا
في هذا القرآن.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله النبي الهادي الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فمرحبا بحضراتكم وهذا اللقاء المتجدد من برنامجكم وصايا جامعة. معروف ومعلوم أن طبيعة المسلم كالجبل الأنف، ينبغي له إذا قيد إلى خير انقاد، أو إلى بر قابل ذلك البر بالإحسان. وكذلك من طبيعة المسلم أن يضع حظ نفسه على الأرض، فلا يعجب بنفسه ولا يرى حظ نفسه، لأن حظ النفس دائما ما يكون مخلوطا بعجب وكبر، دائما ما يكون مخلوطا بعجب وكبر. ومعلوم أيها المسلمون الكرام أن الخطأ يعني مناسق أو مصاحب أو ملازم لبني آدم، فالعصمة ليست موجودة بعد النبي عليه الصلاة والسلام. والحاصل أن كلنا أن كلنا ذو خطأ، يعني المسلم يخطئ، والإنسان بصفة عامة من طبعه أنه هو قد يخطئ، قد يتعثر في أزمة معينة، في قول معين، في فهم مسألة معينة، لكن الإشكالية في التمادي في هذا الخطأ. لكن الصواب أنك إذا أخطأت أن ترجع وأن تستدرك هذا الخطأ، كما تقول العرب: الخطأ يستدرك بالصواب، الخطأ يستدرك بالصواب. ولذلك نذكر إن شاء الله عز وجل طرفا مما حدث لصحابي جليل عظيم القدر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كيف تعامل مع خطأ أخطأه، وكيف تعامل مع هذه العثرة التي تعثرها رضي الله عنه، وكيف كان رد فعله، وكيف كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل أصحابه رضوان الله تعالى عليهم، وكيف كانت هذه الأزمة، والتي تبدأ في رجب من في شهر رجب من السنة التاسعة من الهجرة، في سنة 630 ميلادية. في هذا الوقت وفي هذا الزمان كان في عدة عوائق أمام المسلمين، إذا والنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يذهب لغزو الروم في تبوك، أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يذهب لغزو الروم في تبوك. في هذا الوقت كان في عدة معوقات وعدة مشاكل تقابل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، تقابل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الخروج إلى تبوك. منها أن الجو في هذا الوقت كان شديد الحرارة، كان شديد الحرارة في هذا الوقت من العام الذي أراد أن يخرج فيه النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته للقاء الروم في تبوك، كما ذكرت لحضراتكم. يبقى أول معوق أن الجو كان شديد الحرارة جدا جدا، لدرجة أن الله عز وجل ذكر اعتراض أو كلام المنافقين في القرآن الكريم حينما قال سبحانه وتعالى: لا تنفروا في الحر، لا تنفروا في الحر. هذا قول من أقوال المنافقين للنبي عليه السلام وصحابته، فقال الله عز وجل: قل نار جهنم أشد حرا. هذا أول معوق. المعوق الآخر مسألة المسافة بين المدينة وبين تبوك، المسافة بين المدينة وبين تبوك حوالي 700 كيلو متر، حوالي 700 كيلو بين المدينة وبين تبوك، فتبوك تقع بين الطائف والمدينة. طيب، التلاتة أن الصحابة رضي الله تعالى عليهم لم يكن عندهم في هذا الوقت مال، لأن معظم الصحابة كانوا يعتمدون على الزراعة، معظم الصحابة كانوا يعتمدون على الزراعة، وكان هذا الوقت وقت الحصاد بالنسبة لهم. أنتم عارفين أن الزارع أو الفلاح الذي يشتغل بالزراعة بصفة عامة، مسألة المال بالنسبة له بتبقى موسمية، مسألة المال بتبقى بالنسبة له موسمية. يعني التجار مثلا أو الموظفين أو الكلام ده، مثلا ممكن يكون له راتب كل أول شهر، إذا عقد صفقة مثلا في كل شهر، في كل 15 يوم في كذا، فتجد معاه فلوس من وقت للتاني. لكن الزراع لا يكون معهم المال إلا في أوقات الحصاد فقط، إلا في أوقات الحصاد، وبقية السنة مفيش، وبقية السنة ليس معهم مال، فيعتمدون بقى على هذين الموسمين أو على المواسم الزراعية التي يحصدون فيها الزرع ثم يبيعون الزرع ويأخذون الأموال. الشاهد أن الصحابة في هذا الوقت لم يكن معهم مال وكانوا فقراء، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في المسجد وقال من للمسلمين، فقام عثمان رضي الله تعالى عنه وقال يا رسول الله هذه 100 ناقة بأحلاسها وأقتابها، يعني مجهزة لله ورسوله. ثم ندب النبي عليه الصلاة والسلام مرة أخرى فقال عثمان هذه 100 ناقة يا رسول الله، ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم في الثالثة فقال عثمان هذه 100 ناقة يا رسول الله بأحلاسها وأقتابها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما على عثمان ما فعل بعد اليوم، أو ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، يعني أن ما فعله هذا كبير وكبير جدا لأجل أنه جهز جيش العسرة هذه الغزوة من شدة هذه المعوقات وهذه الأشياء التي كانت موجودة في هذا الوقت، بتسمى بغزوة العسرة أو بجيش العسرة كما قال الله عز وجل ووصفها بذلك في كتابه العزيز، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة، في ساعة العسرة. فكان الأمر عسيرا جدا. وثم معوق آخر وهو معوق خطير زي ما ذكرت لحضراتكم، أنه في وقت الحصاد، وقت الحصاد يعني خلاص قارب الثمر على أن هو يحصد، ومن ثم سيأخذ صاحب الزرع ماله أو ما يخرج من الزرع، وهذا وكان السبب الرئيس في تخلف كعب بن مالك رضي الله عنه. وقت الزرع ومسافة طويلة وحر شديد وقلة ظهر، لدرجة أن الله عز وجل فضح المنافقين بقوله لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. طيب، خرج النبي عليه الصلاة والسلام ومعه أصحابه، وكعب بن مالك جهز راحلتين أو دبتين لهذه الغزوة، لكن الشيطان، ولذلك الإنسان لا يأمن أبدا 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 مسألة التسويف، مسألة إن هو يقول طيب أنا سأتوب أنا سكذا أنا لا، المفروض الإنسان يبادر، لأن الشيطان شغله الشاغل ووظيفته الأساسية إن هو يجعلك تحيد عن الطريق الصواب والطريق الصحيح، طريق الله سبحانه وتعالى. ولذلك وصفه الله عز وجل بقوله إنه عدو مضل مبين، عدو مضل مبين، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. خرج النبي عليه الصلاة والسلام ثم تخلف كعب رضي الله تعالى عنه، و لم يتخلف بالمعنى المتبادر إلى الأذهان إن هو مثلا يعني تعمد أن لا يخرج مع النبي عليه الصلاة والسلام، أو تعمد أنه لن يذهب إلى هذه الغزوة أو لن يجاهد، لا، المسألة كانت مجرد وعنده راحلتين وعنده راحلتان وأراد أن يحصد الزرع ثم بعد ذلك يركب الراحلة ومعه راحلة أيضا إضافية وينطلق خلف الجيش. وأنا قلت لحضراتكم المسافة طويلة جدا، وكان العرب زمان كانوا بيقولوا أن البعير بيقسموها كده مسافات، يقسموها مسافات، فكانوا تقريبا بيمشوا في تقريبا حوالي 50 كيلو في اليوم، تقريبا يمشوا 50 كيلو في اليوم وبعدين يريحوا، بيقولوا عليها مدة يعني، خلاص يا اخوانا. فلما تشوف بقى 700 كيلو هيمشوا 50 كيلو في اليوم هيوصلوا امتى تبوك؟ فالمساله يعني اضرب بقى الخمسه في سبعه ياخد لهم حوالي 13 يوم او ما الى ذلك يعني. المهم، فسيدنا كعب رضي الله تعالى عنه اراد ان يحصد زرعه ثم ينطلق خلف الصحابه رضي الله تعالى عليهم وخلف نبيهم عليه الصلاه والسلام. ولكن الاشكاليه انه كلما طالت المدة، كلما طالت المدة كلما فترت الهمة، خلاص يعني بقى أصبح إيه واحدة بواحدة، خلاص أقعده الكسل وتغلب عليه الوقت وتخلف كعب، فعلم أنه لن يلحق بالمسلمين. وصل النبي عليه الصلاة والسلام إلى تبوك ثم سأل عن كعب، وكعادة البشر، كعادة البشر، وهذا شيء من الأشياء التي ينبغي أن يعني ينبه عليها وأن يحذر منها، إياك أن تتناول أخاك إياك أن تتناول غيرك بما لا تعلم عنه. يا أخي المفروض أن احنا يعني المفروض أن احنا مسلمين، المفروض أن احنا نحاسب على الكلام وعلى القيل والقال وعلى الاتهامات وعلى التجسس وعلى الخوض في الأعراض والكلام ده، فاحذروا مثل هذه الأشياء. والمفروض على المسلم أن يرد عن عرض أخيه ما استطاع، يرد على عرض أخيه ما استطاع. تسمع كلمة فيها نبذ أو فيها لمز أو فيها همز أو فيها انتقاص أو فيها كذا، رد عن عرض أخيك، رد عن عرض أخيك، لا سيما إن كان معروفا بالصلاح والتقوى والورع ككعب رضي الله تعالى عنه. فسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن كعب، أين كعب؟ فقام رجل متبرع فقال يا رسول الله شغله برداه والنظر في عطفيه. معروف أن سيدنا كعب رضي الله عنه كان أميرا، كان أميرا وكان يلبس ثيابا طيبا يعني وفخما وكذا، فقال يا رسول الله كعب مش بتاع لا غزو ولا كذا، شغله برداه الثياب والهندام والكلام ده والنظر في عطفيه يعني على كتفيه وكذا، ويعني هو عايز يقول النبي عليه الصلاة والسلام دعك منه يا رسول الله. لكن قام معاذ رضي الله تعالى عنه، ونحن نحتاج في أزماننا هذه إلى من هو مثل معاذ رضي الله تعالى عنه، نحتاج إلى مثل معاذ رضي الله عنه. ينبغي للمسلم أن يدفع، ينبغي للمسلم أن يتعلم. فقام معاذ رضي الله عنه وقال اتق الله فلا نعلم على كعب إلا خيرا. ده الموقف الأول، الموقف الأول اتق الله فلا نعلم على كعب إلا خيرا. لما رجع النبي عليه الصلاة والسلام وفتح الله لهم وتغلبوا على الروم بدون قتال، ورجع النبي عليه الصلاة والسلام جاء الدور على يعني بيت القصيد وخلاصة هذا الدرس أو خلاصة هذه الحلقة، وهي حظ النفس، حظ النفس والتجرد لله سبحانه وتعالى، والندم الحقيقي واللوم الحقيقي على الخطأ والاعتراف بالخطأ. هذا هو يعني بيت القصيد كما يقولون، هذا هو الذي أردته من هذه المقدمة، مسألة الاعتراف بالخطأ، مسألة أنا غلطان، مسألة إن البني آدم فينا لا تأخذه العزة بالإسم مع إنه غلطان وخطأه واضح خلاص، لكنه يجادل وكذا وكذا ويقول ما حصلش واصل انا كنت عاوز اعمل كذا وكانت نياتي كذا، يروح شمال ويمين بحيث انه يقول بحيث انه يبتعد عن انه يعتذر عن خطئه. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياه الدنيا ويشهر الله، يعني والله ربنا العالم اللي في قلبه، ربنا اعلم بما في القلوب، ربنا اعلم بالنوايا، وهو الله اعلم بقلبه، هذا القلب الاسود وهذا القلب الكذاب وهذا القلب الغليظ القاسي، ولكنه يشهر الله على ما في قلبه. وربنا عز وجل يقول وهو ألد الخصام شديد الخصام وقوي، ورجل عنيد ورجل غليظ وكذا، او انسان عنيد وانسان غليظ، كان رجلا ام امرأة. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، هذا ها وهذا وصفه. طيب فعله بقى ما هو فعله؟ وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. إذا تولى، إذا ذهب يمين شمال وسعى في الأرض ليفسد فيها، سواء كان الإفساد ده بقى إفساد عملي، إفساد بالفعل، أو إفساد بالقول، خلاص إخواننا، أو إفساد بالفكر. ما هو في طريقة الإفساد أو طرق الإفساد متعددة. في واحد يفسد بفعله، يفسد ما بيعرفش يعمل حاجة، ليس عنده خبرة، ليس من أهل الخبرة، ليس من أهل فن معين، وبعدين عايز يبقى في الصورة وخلاص، عايز يتقدم الناس، يبقى أمام الناس حتى يشار إليه بالبنان وحتى يقول فلان وفلان وفلان، ويفسد بفعله. ومنهم من يفسد بكلامه، بمجرد الكلام، وإن هو يتكلم أو يتكلم يفشي سرا أو ينشر شائعة بين الناس، أو يتجسس على إنسان فيفشي خبره. المهم سواء كان الإفساد ده بالفعل أو إفساد بالقول أو حتى إفساد بمجرد النظر، بمجرد النظر سواء كان يحتقر الناس يتنمر عليهم أو كذا أو كذا وما إلى ذلك. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، يتسبب في هلاك الزراعة ويتسبب في هلاك الحيوان اللي بينتج للناس سواء لبن أو لحم أو كذا أو كذا، يعني لا خير فيه على الإطلاق، لا خير فيه على الإطلاق. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. طيب يا عم اتق الله، يا مولانا أنت غلطان، يا فخامة الأستاذ أنت كذا، لا يمكن الكلام. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، خلاص بقى. وإذا كان هذا حاله ربنا عز وجل قال فحسبه جهنم، حسبه جهنم ولا بئس المصير. إذن يا أخوانا البني آدم فينا الطبيعي زي ما أنا قلت في المقدمة، إذا قيد إلى خير أو بر انقاد، إذا قيل له هذا الطريق ما تمشيش فيه، هذا الطريق خطأ، عليك أن تعدل طريقك، والحاضر أنا سأعدل هذا الطريق. أنت كنت في المسألة الفلانية غير مصيب، أنت أخطأت فيها، تعثرت فيها، جانبك الصواب في المسألة، خلاص يا جماعة كلنا كل ابن آدم خطأ، ويرجع إلى إيه؟ إلى صوابه. هذا هو الذي أردت من هذا الدرس المهم. لا أريد أن أذكر غزوة تبوك على أنها أنني يعني أسرد أحداثها سردا، لا، إنما أردت أن أخذ وأستل من هذا الموقف العبرة المهمة والدرس المفيد لي ولأبنائي وإخواننا جميعا ولطلابنا وكل المسلمين بصفة عامة الذين يشاهدوننا عبر تلفزيون قناة الرحمة. إذن إخواننا كعب بن مالك على ما له من مكانة وما له من حظوة وما له من قدر، وكان رجلا أميرا، رجلا غنيا، وطبعا الأغنياء هؤلاء والأمراء لهم معارف ولهم أصدقاء وعلاقات، والكلام ده كله خلاص يا إخوانا كان موجود في كعب رضي الله عنه. لكن تلحظ ملحظا مهم، حينما رجع النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كعب، فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم أولا تخلف مع كعب يعني هلالة ابن الربيع، هلالة بن أمية ومرارة بن الربيع، وكان شيخين كبيرين فعزرهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن كعب بن مالك كان رجل أمير ورجل قوي ورجل شاب وعنده مال ومعاه راحلتين، ما كان عنده شيء يعذر من أجله، ما كان عنده شيء يعذر من أجله. قال كعب فلما دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فنظر وتبسم تبسم المغضب. شوف حتى دقة التعبير، دقة التعبير التي يعبر بها كعب رضي الله عنه، يقول تبسم النبي تبسم المغضب. شوف الفهم، الفهم ده بينقص قطاع كبير جدا جدا من البشر. بسبب عدم الفهم ده تحصل كوارث وتحصل مواقف ويحصل إحراج بين الأشخاص وبين الأزواج وبين الأصدقاء. ليه؟ لأن المفروض البني آدم يكون عنده ذكاء، عنده فطنة، عنده كياسة. إذا رأى الوجه قرأه، إذا رأى وجه أخيه قرأه. ولذلك الصحابة كانوا كده، الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا يقرؤون وجه الرسول عليه الصلاة والسلام. فعاوزك تفرق بين بني آدم تعبان وبين آخر سعيد، بين إنسان عنده مشكلة وإنسان حر طليق مزاجه كويس. فرق بين مريض وبين صحيح، فرق بين مشغول وبين غير المشغول، فرق بين العالم وبين غير العالم، فرق بين ما ينفعك وبين ما لا ينفعك. وده المفروض للبني آدم. ربنا عز وجل خلق لنا عقول وخلق لنا أفهام، فلا بد إن احنا نستعمل هذه النعمة التي أنعم الله عز وجل بها علينا. شوف تعبير كعب رضي الله عنه، قال فلما رأيت النبي تبسم، أو لما رآني النبي تبسم تبسم المغضب. إذن لم يقل فتبسم النبي ووقف، إنما قال تبسم تبسم المغضب. إذن التبسم قد يكون أنواع، من قول كعب هذا نستل ان التبسم على انواع. ممكن يكون تبسم يعني مش اي بني ادم تشوفه بيبتسم تقول ده ما شاء الله ده سعيد جدا، لا، ممكن انسان يبتسم اللي هو الابتسام الطبيعي العادي اللي هو ايه، اللي هو الفرح والسرور. وهناك تبسم مثلا تعجب، الإنسان ممكن يتبسم عندما يحدث له شيء عجيب فيتبسم تعجبا من هذا الأمر، كما ذكر الله عز وجل ذلك في قوله: فتبسم ضاحكا من قولها. تبسم سليمان رضي الله عنه ضاحكا من قول النملة، تعجب من قول النملة. كذلك قد يتبسم الإنسان تبسم استهزاء، ممكن البني آدم يتبسم تبسم استهزاء، خلاص. فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون، لما جاءهم موسى بآياتنا إذا هم منها يضحكون، يضحكون لأجل استهزاء للاستهزاء بسيدنا موسى عليه السلام. طيب قال الله عز وجل: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا، يعني كانوا إذا رأوا الذين آمنوا يضحكوا. طب بيضحكوا هنا ويبتسموا، سعداء يعني بالمؤمنين، سعداء بالمسلمين، سعداء بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ لا، الجواب لا، إنما كانوا يضحكون استهزاء. فقد يتبسم المرء تبسم استهزاء. كذلك إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فاكهين، وغير ذلك مما هو معلوم. فتعبيرات الوجه وأنك تخصص ما رأيته هذا فن ينبغي أن يراعى. قال كعب رضي الله عنه: فلما رآني النبي صلى الله عليه وسلم تبسم تبسم المغضب وقال: يا كعب ما خلفك. انظر بقى، يعني حضرتك كده تخيل هذا الموقف، والنبي في مواجهة كعب، كعب في مواجهة النبي عليه الصلاة والسلام وهو مخطئ وتخلف عن الغزوة وليس عنده عذر، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم والنبي يوجه له هذا السؤال. هو ده بقى الذي أردته حينما قلت أن المسلم إذا انقاد إلى خير أو بر، إذا قيد إلى خير أو بر انقاد، خلاص. هذا ما قلته في بداية الحلقة حينما قلت: ومن وألا ينظر وأن يضع حظ نفسه على الأرض، يضع حظ نفسه، العجب والكبر ده، بغير هذا لن تفلح أبدا، هتأخذك العزة بالإثم كما ذكرنا في الآية، كما ذكرنا في الآية التي ذكرها الله عز وجل، وسينتهي بك الأمر إلى الهلكة وإلى الدمار في الدنيا والآخرة. لكن انظر إلى كعب رضي الله عنه لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا كعب ما خلفك. انظر إلى رد كعب وإلى بلاغة كعب وإلى عذوبة منطقه وحسن بيانه وصدقه في قوله رضي الله عنه، حينما قال: والله يا رسول الله، والله يا رسول الله، لو كنت عند أحد من أهل الدنيا لخرجت من سخطه بعذر. ثاني: والله يا رسول الله، لو كنت عند أحد من أهل الدنيا لخرجت من سخطه بعذر. يعني إيه؟ يعني هو بيقول له: يا رسول الله، لو أنا مش موجود مع النبي، مع الرسول الكريم، مع غيرك، أنا كان ممكن بسهولة جدا أعرف أخرج من المطب ده، ممكن سهل علي أخرج من هذا المطب. يعني لو المسألة دي بين اتنين من الأقران، زملاء كذا، خلاص ممكن هو يتكلم. ليه بقى؟ ليه كعب عبر بهذا التعبير؟ لو كنت عند أحد من أهل الدنيا لخرجت من سخطه بعذر. لماذا؟ انظر إلى قول سعد، قال: لقد أوتيت جدلا، لقد أوتيت جدلا. يعني إيه؟ يعني بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام: مسألة لو مع أحد غيرك يا رسول الله لكانت المسألة سهلة، كانت المسألة في منتهى السهولة، لأنني إنسان أجيد المجادلة. الإنسان الجدل أو المجادل أو الإنسان صاحب كذا وكذا، وأن يقلب الحق باطل وأن يقلب الصدق الله عز وجل إياه. فقال: لو كنت عند أحد من أهل الدنيا لخرجت من سخطه بعذر، لقد أوتيت جدلا يا رسول الله. وانت عارف أن أكثر من يستطيعون الجدال والمجادلة في الباطل هم المنافقون، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم، كلامه بيسحرك، تقعد كده تسمع ساعتين قدام التلفزيون وانت مش زهقان، خلاص، ويتكلم بأغاليط ويتكلم بكذا وبكذا، وقد يفتي في دين الله بما لا يعلم وبما لا يعرف، ولسانه طيب، فأنت تسمع وينطني عليك هذا ويوضع لك السم في العسل كما يقولون من خلال هذا الكلام. فاحذر، احذر من هذا الصنف، هذا لا سيما إذا كان منافقا، إن لم يكن عنده تقوى من الله سبحانه وتعالى وخوف من الله سبحانه وتعالى، فاغسل يديك منه. يا رسول الله، لو كنت عند أحد من أهل الدنيا لخرجت من سخطه بعذر، إني لقد أوتيت جدلا، لقد أوتيت جدلا، أنا أستطيع أن أتكلم، لكنه يعلم أنه بحضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكعب أصلا صادق، حتى إن هو في هذه القصة، والقصة طويلة جدا ولها يعني مواقف كثيرة لعلنا نقف على بعضها إن شاء الله عز وجل في الأوقات القادمة، قال: لقد ابتليت بالصدق ما لم يبتلى به غيري، لقد ابتليت بالصدق ما لم يبتلى به أحد غيري، يعني يقول أنا ابتليت وامتحنت بسبب صدقي، ما أعلم أن أحدا ابتلي بالصدق مثلما ابتلي كعب رضي الله تعالى عنه، لأنه كان صادقا وكان لا يكذب. وأنا قلت أنه يضع حظ نفسه على الأرض، خلاص مسألة خلصانة، طالما أنه هو لا يرى نفسه. ولذلك لما ذهب شاب إلى أستاذ له فقال: أوصني، أوصني، يقول المدرس أوصني. ودايما المفروض يعني طلاب العلم في الجامعات، في المدارس، في المعاهد، في المساجد، في الكلام ده، إذا أراد أن يسافر أو ينتقل مكان إلى مكان، كانوا دائما يعني يقولون لإيه، لأساتذتهم ومشايخهم، يعني يسألونهم الوصية يعني، فبيقول له: أوصني. قال: أوصيك ألا ترى نفسك، أوصيك ألا ترى نفسك. مجرد ما أنت حسيت بنفسك، مجرد من انت حسيت ان انت خلاص بقى وصلت لمرحلة معينة من العلم والفهم والمال وكذا وكذا، خلاص كده ايه، قل انتفاعك بالخير، يقل انتفاعك بالخير على طول. ولذلك بنقول ايه، هذا الرجل حينما قال للنبي عليه السلام: لقد أوتيت جدلا يا رسول الله، والله ما كان لي من عذر، والله ما كان لي من عذر. شوف التسليم المطلق بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كيف كان كعب صادقا فنجاه الله سبحانه وتعالى، وتاب عليه وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، ثم تاب عليهم ليتوبوا. بعدها على طول مباشرة قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فالحكاية ما زالت طويلة وطويلة جدا، وفيها من الدروس والعبر الكثير. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: قم يا كعب حتى يقضي الله فيك، قم حتى يقضي الله فيك. فماذا عن باقي الدروس وعن باقي العبر والفوائد المستلة من هذا الحديث العظيم وهذا الحوار وهذه الفترة وهذا الحدث الجلل الذي أصاب المسلمين؟ هذا ما سنقف عليه إن شاء الله عز وجل في بعض لقاءاتنا إن شاء الله سبحانه وتعالى، إن قدر الله عز وجل أن نلتقي حضراتكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
والخير الأبقى يأتينا درسا
في هذا القرآن،
موعظة تتلو موعظة، سبحان الله الرحمن.